العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج. أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر. ينابيعه الأولى، بل منذ أن بدأ الإنسان يعي كينونته ويتحسس مصيره المحتوم، بدأ القلق يساوره من قضية تقدم العمر، وصار يحسب للعمر ألف حساب. والشعراء الذين كتبوا آلاف القصائد عن العمر والشيخوخة والموت والحياة والخوف من الآتي، يحملون هم الشيب على أجنحة قصائدهم، حتى غدا الشيب عنصرا مهما من عناصر الشعر والغناء. ولأن هذا البرنامج معني بالشعر الشعبي، فإننا نستطيع أن نقرأ عليكم مئات الأبيات من الشعر الشعبي الذي تناول فيه الشعراء الشعبيون قضية الشيب، بل إن كثيرا من الغناء مر على هذا الموضوع، ولعل ما ألقاه ناظم الغزالي على مسامعنا منذ نصف قرن التصق في أذهاننا التصاقا قويا بالشيب، لا سيما تلك الأبيات الرائعة التي يقول فيها: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. وهذا شاعر شعبي يقول عن الشيب:
ماني نادم على سنيني وعلى البياض بالزلوف، ولاني نادم على عيوني وعلى الزراقل بالشفوف. ما يظل نهر ويا ماي ولا تظل يم الجروف، كم نهر كتالة جرفة وصافية عابة ملح. ما ننادم عاليدين وعالبيش، ما يصح الزمن، الزمن داين فرحة وراتها بنية جرح.
وشاعر شعبي آخر يتناول قضية العمر حيث يقول:
والله كبرنا بسرعة والعمر راح نودعه، الشيب باقي الراس والعمر مثل الكاس، من ينكسر شي رجعه. يا شيب لا تخوفنا، احنا بعمرنا شفنا الصبا غفلا باك. الكبر هم وفراق ودمعة تودع دمعة. يا شيب لا تخوفنا، احنا بعمرنا الشيخ.
والله كبر ما بسرعة والعمر انوزع. والله كبر ما بسرعة والعمر انوزع.
لا تنشد على كيفي وحالاي، وصل للشيب يا صاحب وحالاي. احبابي كانوا بنزلي وحالاي مشوا ومس النزل موحش علي.
حال الكدر يا تنشد وحنه، حزينه ونركب واصل وحلنه. اخبرك مين ما يبوسي وحنه، الدمع لو هالخضاب يصير لي. موال عراقي
دهري محارب علي ما يوم قلبي يسر، ويمناي منشل عقب ما كان طالج يسر. قضيت عمر بظنك ما شفت ساعة يسر، وانا ارتجي للفرح لكن فرح ماية. وسيل بلغل الزبا وزاد وصعد ماية، ناديت وين اخوتي واخواني لي ماية، لكن حسابه واسس بالزينة ما حد يسر.
يا صاح من شهر ترايب ودان، شهر ترايب ودانك يا حبيب اشراق اللي غرامك نصاب. لما انتبت بالشمس وياك جمت شراق، ليه منكسر بينك، ليه منكسر بينك، تبخل علي علي بالفاي.
القسم في الدار
عمن والعباس بسن يا العيون تبكن، وهم هنا لو شاله وشلون
روحي خلصت والثوب ما بي اشيله، ايه والذي من النار خلص خليله. قصيدة كتبها الشاعر الراحل كاظم الرويعي عام 2000 في منفاه، وهي مليئة بالشجن والألم والحب. أيضا يقول الرويعي:
غشيم غشيم اللامني واهم العاتبني، زرعت الذهب بعراقي وجنية تراب، بطبع الشات ماشيت اللي ما شون طلعوا لذياب، وقبل ما أنعصر بجفوف هذا وذاك بأسباب وبلا أسباب، انفرش جنح القصيدة وطار طار بي الجنة ولبني. دنياهم السودة تريد 10 وجوه، وانا ضي الشمس وجهي واضح ينقر ولا حير ليقروه، العدو وصاحبه يزهي أثاري كل هواهم غش، أفاعي تلدغ بكل عش، وصحت بيهم صحت بيهم دشوف الواد والغربة، الما تعرف اوصاف الغير دشوف العشق شلالات، وبكل ديرة ما يفير، وحتى طيورها حتى طيورها لما انقرت بي القصايد قربت مني تقل بكل صراحة: العراق احلى، قلب طعمه عسل بس مرة كاتني، قلب طعم عسل عسل بس مرة كاتني.
نبحى من الورد ومن الزهار طلع، ولك عمر انقضى شمعة بدر شمعة. نبحى من الورد ومن الزهار طلع، ولك عمر انقضى شمعة بدر شمعة. روجني غواك روجني غواك يفرح جوي الدمع، روجني غواك.
أعزائنا المستمعين، قبل أن نودعكم نقول
إلى اللقاء أحبتي المستمعين على أجنحة الشعر والمحبة والغناء.
الشهر برنامج شعري غنائي اعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سميرة الجزائر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. رأت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير بثته اليوم أن التحذيرات الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول الصعوبات التي يمكن أن تواجه الحرب ضد العراق هي سبب رئيسي لتباطؤ الرئيس جورج دبليو بوش في اتخاذ قرار شن الحرب ضد العراق. شيرزاد القاضي أعد العرض التالي.
أشار جيم أندرسون في تحليل بثته وكالة الأنباء الألمانية اليوم إلى الضجيج الذي تصاعد في الأشهر القليلة الماضية حول احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم ضد العراق الذي اعتبره الرئيس الأمريكي جورج بوش جزءا من محور الشر. ومنذ 11 من أيلول فإن سياسة إدارة بوش وكذلك البيانات والتعليقات التي صدرت عن اليمين الأمريكي تروج لإطاحة صدام بذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل ومعاملته الوحشية لشعبه بحسب أندرسون. ولم تفلح الملاحظات التي أبداها حلفاء أمريكا في أوروبا والشرق الأوسط في إزاحة من سماهم كاتب التحليل بالصقور عن مسار الحرب. وكانت السعودية ومصر والأردن حذرت نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عند زيارته لها من مغبة شن حرب جديدة على العراق، لكن كلامهم لم يجد آذانا صاغية. لكن بعد شهرين من تلك الزيارة كما لاحظ الكاتب حدث تغيير حاد بالرئيس بوش أن يؤكد في ألمانيا قبل يومين عدم وجود مخططات عسكرية على مكتبه. ويبدو أن تقريرا سريا قدمه رئيس الهيئة المشتركة للأركان لكل من وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوفيتس أثر في موقف الإدارة. وكان رامسفيلد ومجموعة من القادة العسكريين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس أشاروا فيها إلى أن عملية عسكرية كبرى تشنها الولايات المتحدة في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد الإرهاب تستوجب تعبئة أعداد ضخمة من الجنود الاحتياط. وتعني التعبئة العامة حدوث مضاعفات سياسية واقتصادية ليست في صالح الإدارة الراهنة التي تسعى إلى السيطرة على الكونغرس في انتخابات المجلس في تشرين الثاني. وأضاف كاتب التحليل أن الولايات المتحدة منهمكة في الحرب ضد الإرهاب، ويعني خوضها حربا جديدة في الشرق الأوسط تقوية احتمال قيام خصوم أمريكا في مناطق أخرى من العالم بتنفيذ مغامرات عسكرية. وعلى نطاق السياسة الأمريكية فإن صدام كان يبدو هدفا عسكريا سهلا رغم وجود شكوك لدى حلفاء أمريكا، إلا أن التقييم الرزين الذي قدمه قادة عسكريون متمرسون ساعد في أن يعيد البيت الأبيض حساباته بشأن التحرك ضد العراق بحسب التقرير. وكما صرح وزير خارجية الولايات المتحدة كولين باول فإن أمريكا تحتاج إلى تعاون حلفائها في الناتو والشرق الأوسط وآسيا. مضى أندرسون في التحليل الذي بثته الوكالة الألمانية قائلا إن الهجوم على العراق قد يبدو مقبولا لدى الأمريكيين المحافظين، إلا أن حلفاء أمريكا يبدون أقل حماسا علما إن إسنادهم للولايات المتحدة ضروري بسبب أعباء حربها ضد الإرهاب. وجدير ذكره أن تحقيق الانتصار الساحق قد يتطلب استخدام أسلحة نووية لاختراق الملاجئ الحصينة للقادة العراقيين، مما سيؤدي إلى خسائر بشرية هائلة وتلوث نووي بحسب المحلل الأمريكي. وكان قائد قوات الوسط الأمريكية جنرال تومي فرانكس قدم إيجازا سريا في البيت الأبيض في بداية شهر مايس قال فيه أن إطاحة صدام تستوجب زج 200,000 جندي في العملية. وفي السياق ذاته أشارت تقارير صدرت في وقت مبكر من هذا العام إلى أن مساهمة بريطانيا ستكون بحدود 25,000 جندي. وكان مسؤولون بارزون في إدارة بوش اقترحوا خطة بديلة تعتمد زج قوات خاصة يدعمها مقاتلون من معارضي النظام لإطاحة صدام في عملية سريعة. وقد رفض رامسفيلد يوم أمس الإجابة على سؤال يتعلق بخطط الولايات المتحدة بشأن حرب على العراق قائلا من الغباء التعليق على الأفكار المستقبلية. وجدير بالذكر أن رامسفيلد كان صرح في لقاء صحفي في البنتاغون أنه متأكد من قدرة القوات المسلحة على القيام بإنجاز ما تقرره الولايات المتحدة إذا دعت الحاجة، بينما قال رئيس هيئة الأركان ريتشارد مايرز إننا على استعداد وجاهزون لتنفيذ ما يطلبه الرئيس من القوات المسلحة على حد تعبيره. إلا أن المحلل علق في ختام تقريره قائلا أن الرئيس الأمريكي الذي ذهب إلى موسكو للتوقيع على معاهدة مع روسيا يبدو وكأنه يتطور إلى زعيم يتسم بالنضوج وبالمزيد من الحذر عما كان عليه عندما انسجم مع أنغام طبول الحرب التي قرعها المتشددون في إدارته.
سيدتي سادتي، خلال جولته الحالية في أوروبا وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش دعوتين في شأن العراق، الأولى تحريضه أوروبا ضد الرئيس العراقي صدام حسين، والثانية دفع روسيا لضبط علاقاتها مع إيران. التفصيلات في عرض أعده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا تناولت فيه جولة الرئيس الأمريكي الحالية في أوروبا، وقالت أن الرئيس جورج بوش حمل معه عبر الأطلسي تحذيرات لأوروبا من مغبة التهاون في التعامل مع نظام الرئيس صدام حسين، بالإضافة إلى تحذير آخر خاص بروسيا بسبب علاقتها النووية مع إيران. وفيما يتعلق بالمحور العراقي، أكد الرئيس الأمريكي يوم أمس الخميس للزعماء الأوروبيين أنه من الضروري استخدام جميع الوسائل المتاحة في التعامل مع صدام، كما حث بوش الرئيس بوتين بشكل خاص على قطع علاقات موسكو النووية مع طهران، محذرا من إمكانية أن تستخدم إيران هذه الأسلحة ضد ذات الدول التي تزود طهران بها. وكالة أسوشيتد بريس الأنباء أوضحت في هذا السياق إلى أن تصريحات الرئيس بوش هذه تأتي عاشية التوقيع التاريخي على معاهدة خفض الأسلحة النووية الروسية والأمريكية. وتنقل الوكالة عن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي أن بوش يعتبر تعامل روسيا مع إيران في المجال النووي يعتبره التهديد الأكبر على الصعيد العالمي الذي يواجهه معاهدات الحد من التسلح. وكالة أسوشيتد بريس تعود ثانية إلى تصريحات الرئيس الأمريكي في برلين قبل التوجه إلى موسكو، حيث واجه بوش جميع الانتقادات لسياسته في توسيع حملة الولايات المتحدة ضد الإرهاب، واجه جميع الانتقادات بالتحذير من مغبة التهاون مع الإرهابيين ومن خطر تجاهل التهديدات الحقيقية التي تتعرض لها أوروبا. وتنقل الوكالة عن الرئيس الأمريكي تأكيده في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني البوندستاغ أنه من الواجب مواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف حياتنا وحرياتنا، حسب قول الرئيس الأمريكي الذي رد أيضا على كل المعترضين والمعارضين لسياسته تجاه العراق وسعي واشنطن لإزاحة صدام حسين عن السلطة، رد بالقول إن التمني شيء مريح ولكنه لا يمنح الأمانة، داعيا إلى تسمية الحرب ضد الإرهاب بما يشاء المرء من مسميات مثل التحدي الاستراتيجي أو دول محور الشر أو أي اسم آخر، لكن الحقيقة حسب قول الرئيس الأمريكي هو أن عدم الاعتراف بوجود التهديد الإرهابي يعني أن نسمح بتعرضنا للابتزاز وأن نعرض حياة الملايين من مواطنينا إلى خطر كبير، حسب قول الرئيس بوش الذي قوبل بتصفيق أعضاء البرلمان الألماني. وحينها أضاف الرئيس بوغش أن الإرهابيين على معرفة بخريطة أوروبا، وأنه من الممكن أن تكون ضربتهم المقبلة موجهة ضد قارة أوروبا. وفيما يتعلق بالشأن العراقي، تقول وكالة أسوشيتد بريس أن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أعلن في مؤتمر صحفي سبق الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش، أعلن أن ألمانيا لن تنضم إلى الحملة التي تقودها واشنطن لإزاحة الرئيس العراقي عن السلطة. وفي السياق ذاته، أوضح وزير الدفاع الألماني أن ليس لدى بلاده الإمكانية على المشاركة في أي إجراء عسكري تقرر واشنطن اتخاذه ضد العراق. وفي المقابل، تشير أسوشيتد بريس إلى أن بوش سعى إلى تخفيف حدة الانتقادات بشأن سياسته تجاه العراق، ولهذا أعلن عدم وجود أي خطة جاهزة لضرب العراق في الوقت الراهن، لكنه أكد أن إدارته ستبقي جميع الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بالطريقة التي ستتعامل بها مع صدام حسين. أما بشأن إيران، فقد أعلن الرئيس بوش قبل توجهه إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيسان بوتين وبوش لتوقيع معاهدة أمدها 10 سنوات تستهدف تخفيض المخزون الاحتياطي النووي لكلا البلدين إلى نحو 1/3. لكن بوش أعلن قبل توجهه إلى موسكو أنه سيحث الرئيس بوتين على التوقف عن التعامل مع إيران. وفي هذا السياق، أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقريرها إلى أن موسكو تقوم بمساعدة إيران في بناء مفاعل نووي في منطقة بوشهر الإيرانية، كما قدمت روسيا لإيران الكثير من خبرتها في مجال تصنيع الصواريخ، حيث ترى واشنطن أن إيران أجرت في الفترة الأخيرة تجربة ناجحة على صاروخ شهاب 3 البالستي الإيراني الصنع، والذي يصل مداه إلى أهداف أوروبية. ولمزيد من الآراء عن أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى موسكو والتي تبدأ اليوم، وعن أبعاد التعاون العسكري بين روسيا وإيران، اتصلنا برئيس جمعية المستعربين في موسكو فادين سيمينتوف، الذي يرى أن التعاون العسكري الروسي الإيراني يحمل معه مخاطر مستقبلية.
نعم، أولا أنا رايد شوي إلى أهمية الزيارة اللي يقوم بها الرئيس الأمريكي بوش لموسكو.
نعم.
لهذه الزيارة أهمية كبيرة وممكن نقول تاريخية للعلاقات بين الدولتين، وأكيد أن النتائج راح تؤثر على العالم كله. وطبعا موضوع إيران كان من مواضيع الرئيسية اللي تم النقاش حولها.
نعم.
وهذا الموضوع موضوع الخلافات يجب القول.
نعم.
بين روسيا والولايات المتحدة. وفي الحقيقة نعم، أكو هناك تعاون في مجال عسكري.
نعم.
أو ممكن نقول كما قال الرئيس بوتين في المجال الاقتصادي. طبعا أنا برأيي.
نعم.
إن هناك أكو تعاون في المجال العسكري، ولكن كما من جديد قال الرئيس بوتين.
نعم.
إن في هناك انتباه كبير تجاه عدم انتشار الأسلحة الدمار الشامل.
نعم.
لذلك روسيا تهتم بهذا الموضوع. وطبعا إذا أكو هذا التعاون في مجال التسليح، فروسيا تبيع ممكن الافتراض تبيع سلاح يعني دفاعي قبل كل شيء، ومش متطور كثيرا.
طيب، إذا كان الأمر على هذه الحال، إذا لماذا المخاوف الأمريكية؟
لا، طبعا المخاوف الأمريكية هي تخص قبل كل شيء بناء المحطة النووية في إيران.
نعم.
وطبعا للمخاوف الأمريكية أقوى أساس. أنا رأيي أقول ليش.
نعم.
لأن قبل كل شيء علينا أن نحاكم امتلاكا من الأهداف اللي تضع أمامها كل الحكومة، كل الدولة.
طبعا.
وأهداف الجماعة الحاكمة في إيران هي أهداف تثير قلق لدى العالم الديمقراطي المتطور.
نعم.
لأن المعروف أن إيران تدعم المجاميع الإرهابية في الشرق الأوسط قبل كل شيء.
نعم.
وبعدين ويعني وبشكل مكثف في أكو هذا دعم.
وهل لدى موسكو مخاوف أيضا من طهران؟
يعني أنا برأيي وهذا رأي شخصي طبعا إن موسكو لن تهم في مخاطر اللي المستقبلية من التعاون في المجال التسليح مع إيران.
نعم.
وبعدين سياسة موسكو تجاه إيران.
نعم.
أيضا تحدد تاريخيا يعني من أيام الاتحاد السوفيتي.
نعم.
يعني هذا إن موسكو تمارس سياستها تجاه إيران علشان تثبت إن موسكو إن روسيا يعني دولة مستقلة ولا يعني لا تركع أمام الضغوطات الولايات المتحدة. جذور هذه السياسة جذور من أيام الاتحاد السوفيتي.
نعم.
أولا.
نعم. الرئيس بوش حذر موسكو من أن تزويد إيران بالأسلحة ربما سيكون ذو تأثير عكسي، أي أنه سيأتي يوم وتستخدم إيران هذه الأسلحة ضد روسيا، فهل تتصورون أن ممكن لإيران أن تستخدم هذا السلاح ضد روسيا في يوم ما؟
أنا برأيي أن الرئيس بوش على الحق. لأن إيران دولة غير مستقرة في صراعات، وبعدين إيران من حيث كدولة يعني دولة متخلفة فكريا، ولذلك في يوم من الأيام ستأتي إلى الحكم في إيران جماعة متطرفة، وطبعا ممكن أن تمارس سياسة دعم المجاميع الإرهابية الإسلامية حتى على الأراضي الروسية، ولذلك في خطر. وأنا برأيي أن ساسة في روسيا ما يفهمون المخاطر اللي يتكلم عنها الرئيس بوش.
طيب ذكرتم أنه القيادة الروسية غير قادرة على فهم المخاطر الإيرانية أو مخاطر تسليح الجانب الإيراني، في رأيكم لماذا الحكومة الروسية عاجزة عن فهم هذه المخاطر؟
أولا كما قلت أن في أفكار القديمة أفكار أيام الاتحاد السوفيتي إن يجب دعم تلك الدول اللي عدوة للولايات المتحدة.
نعم.
أولا. بعدين في مشاكل اقتصادية.
نعم.
وروسيا لن تحتاج إلى العملة الصعبة، ولذلك مستعدة في بعض الأوساط الاقتصادية.
نعم.
الأنانية.
نعم.
يعني اللي هذه الأوساط لها نفوذ. إنها تضغط على الحكومة الروسية على عناصر سياسية من أجل أن يعني تثبيت هذا التعاون، لأن اقتصاديا مجاميع المعين من البيزنس الروسي تربح. نفس الشيء يتم.
نعم.
نفس الشيء يتم على نظام صدام حسين. يعني.
نعم. سيد سيمنتوف ذكرتم بأن روسيا تسعى إلى إقامة علاقات مع دول هي ليست على وفاق مع الولايات المتحدة، وهل هذا يفسر أيضا علاقة روسيا مع ما سمته الولايات المتحدة بدول محور الشر اللي هي أيضا كوريا والعراق؟
يعني روسيا انطلاقا من الأسباب اللي أنا أشرت إليها، يعني
نعم.
أسباب اللي جذورها من يعني من الماضي.
نعم.
من أيام الاتحاد السوفيتي والأسباب الاقتصادية.
نعم.
يعني روسيا تطور هذه العلاقات مع إيران مع كوريا الشمالية.
نعم.
وهذا طبعا أنا برأيي أخطاء كبيرة في السياسة الروسية وللرئيس بوتين وحكومته في الوقت الحاضر. يعني من الضروري أن تكون السياسة الروسية أكثر مبدئيا وأكثر إخلاقا.
سمعنا أيضا بأن هناك احتجاجات قام بها الشيوعيون واليساريون في روسيا أمام السفارة الأمريكية، ترى ما هي الشعارات التي رفعت في هذه التظاهرات وما هي الدواعي إليها؟
أولا لازم نشير وأنا مرتاح من أن تلك المجاميع أو المتظاهرين عددهم كان قليل جدا، يعني 300 أو 500 شخص، يعني هذا شيء بالنسبة لموسكو اللي نسمته 10 ملايين وروسيا كلها، فقط في سان بيترسبورغ كانت مثل هذه المظاهرات ولكن إنها ضعيفة. وهناك يعني عناصر متطرفة من الحزب الشيوعي، من حزب جيرينوسكي والبعض اليسارين المتطرفين من الشباب، ولكن الأغلبية من هذول المتظاهرين أصحاب الجيل القديم. وشعارتها يعني من أيام الاتحاد السوفيتي، يانكي هو جو هوم، يعني ما نريد بوش، ويعني ما نريد التعاون مع الأمريكا الإمبريالية، و يعني شعارات ما في شيء جديد فيها.
طيب فيما يتعلق بالمعاهدة التاريخية التي ستوقع بين موسكو وواشنطن بشأن الحد من الأسلحة، ماذا ستحصل موسكو من خلال توقيع هذه المعاهدة؟
يعني أولا حتى معنويا ورمزيا روسيا تربح كثيرا.
نعم.
يعني هذا توقيع هذه المعاهدة وزيارة بوش كل هذا يدل على أن روسيا تنحرف أكثر وأكثر باتجاه التعاون وسير في اتجاه التعاون مع العالم الديمقراطي، العالم المتطور.
توقيع هذه المعاهدة هل سيكون له تأثير مستقبلي على مواقف موسكو من العراق؟
نعم، موضوع العراق برضو موضوع حساس بين الدولتين. المسؤولين الحكوميين في روسيا دائما يتكلمون إن روسيا لا تريد أو ستعمل كل ما في وسعه من أجل منع القيام بالعملية العسكرية ضد العراق. يعني إن روسيا تعتقد إن أكو هناك وسائل سلمية لهل المشاكل مع نظام صدام حسين. بأهمية التعاون مع المجتمع الدولي، مع الأمم المتحدة. ولكن أنا رأيي هذه المحاولات لن تنجح وهي فاشلة، أن نظام صدام حسين يحتاج إلى ضغوطات شديدة، تلك الضغوطات اللي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا على هذا النظام. وللأسف إن بين المجتمع الدولي أكو خلافات في هذا الموضوع.
سيد فادين سيمنتوف، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى واشنطن حيث تعقد منظمة غير حكومية كردية عراقية مؤتمرا للبحث في مستقبل الديمقراطية في العراق.
وحيد حمدي مراسلنا في واشنطن يتابع في التقرير التالي أعمال المؤتمر ويتحدث إلى مسؤول المنظمة حسين سنجاري والبارونة البريطانية إيما نيكلسون والخبير السياسي العراقي ليث كبة الذين يحضرون المؤتمر.
يفتتح اليوم مؤتمر عراقي هام في واشنطن للبحث في مستقبل الديمقراطية في العراق بعد تغيير نظام الحكم في بغداد، ومن المتوقع أن يشارك عدد من المسؤولين الأمريكيين والقيادات البرلمانية ورجال الإعلام في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى عناصر من المعارضة العراقية والعراقيين المستقلين في المهجر. ويقول ليث كبة أحد المتحدثين في المؤتمر إن إدارة الرئيس جورج بوش تصغي باهتمام الآن لآراء العراقيين حول مستقبل العراق.
المؤتمر من حيث التوقيت الزمني الكل يعلم في هذه الأيام بالتحديد ملف العراق أصبح ساخن جدا ويمر بمرحلة حساسة وفي الكثير من الاهتمام والمتابعة. والسؤال الأكبر الذي يشغل الجميع هو ليس موضوع التغيير في النظام في العراق، وإنما ما هو مستقبل العراق ما بعد الدكتاتورية. وطبعا الجواب على هذا السؤال بدل من أن يفتش الجميع أو يفتش العراقيين على وجه التحديد عن أجوبة عند الساسة في هذا المؤتمر، العراقيين بالتحديد يفتشون عن أجوبة لهذا السؤال الكبير مستقبل وأفاق الديمقراطية بين أنفسهم. هل الحديث عن الديمقراطية في العراق وهم أم هو أمر ممكن تحقيقه؟ وإذا كان ممكن تحقيقه كيف؟ هذا أعتقد هو الموضوع الرئيسي الذي سيشغل يعني جل اهتمام المشاركين. طبعا في قسم من المشاركين خبراء وقسم منهم ساسة وكثير منهم عراقيين.
هذا وتخاطب البارونة إيما نيكلسون عضوة البرلمان الأوروبي المشاركين في المؤتمر. ويذكر أن البارونة نيكلسون تسعى لأن يتبنى البرلمان الأوروبي قرارا بدعم نشاط بناء الديمقراطية في العراق بالإضافة إلى دعم المعارضة العراقية. وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر قالت البارونة إيما نيكلسون:
I believe that President Bush is quite right to push for a resolution of the problem of Iraq because the human rights abuses the Iraqi people have suffered over decades.
أعتقد أن الرئيس بوش على حق في الدفع باتجاه حل المشكلة العراقية بسبب المعاناة التي يتعرض الشعب العراقي لها منذ عقود، وبسبب الحجم الكبير والمأساوي للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة العراقية بحق المواطنين العراقيين. ولا يمكننا أن نتجاهل كل ذلك، ولكننا نأمل جميعا، وأعتقد أن الرئيس بوش أيضا يأمل أن تسمح الحكومة العراقية بعودة المفتشين الدوليين، وقد يكون ذلك مفتاح المخرج من الأزمة الحالية إذا فعلت الحكومة العراقية ذلك وتعاونت مع المفتشين الدوليين بشكل كامل. فإذا ما حدث كل ذلك فإننا قد نحل المشكلة العراقية بدون إراقة دماء، وذلك لأننا جميعا نبحث عن حل سلمي.
وسألت حسين سنجاري رئيس معهد العراق للديمقراطية ومنظم المؤتمر ما هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المؤتمر، فأجاب:
هذا المؤتمر يناقش موضوع هو التطلع نحو التغيير الديمقراطي في العراق، يعني هو بحث كيفية تطوير حركة شعبية من أجل التغيير الديمقراطي في العراق من خلال انخراط الأهالي في المدن في حركة أهلية ديمقراطية، وبهذا الخصوص يعني حول كيفية تطوير حركة شعبية من أجل التغيير الديمقراطي في العراق يتحدث 5 خبراء في الجلسة الثانية، 5 خبراء أمريكان من بينهم السفير مارك بالمر من منظمة فريدم هاوس اللي هي يعني بيت الحرية، واحدة من أكبر المنظمات في العالم في نشر الفكر الديمقراطي، وكذلك بيتر أكرمان من المركز الدولي للاعنف. يعني هذه جلسة تخصص لأول مرة في مؤتمر عراقي حول كيفية خلق هيجي حركة أهلية في قاعدة المجتمع للدعوة إلى التغيير. يعني مو بس أنه القادة في الخارج يحكون حول التغيير، إنما كيفية يعني الأهالي يعملون من أجل التغيير.
ولكن كيف سيسعى حسين سنجاري رئيس معهد العراق للديمقراطية ومنظم المؤتمر لتشجيع المواطنين العراقيين على الانخراط في العمل السياسي وتحويل الآراء التي يبحثها المؤتمر إلى واقع ملموس على الأرض؟
معهد العراق للديمقراطية في أربيل في كردستان العراق يقوم بدورات لنشر الفكر الديمقراطي، وهذه المواد اللي راح تبحث في الجلسات السبعة للمؤتمر هي كلها راح تترجم إلى اللغة العربية وتدرس وتوزع على الطلبة وعلى الأهالي لنشر الفكر السياسي الديمقراطي اللي هو هدف من الأهداف الأساسية لمعهد العراق للديمقراطية. العمل على انخراط الأهالي في موضوع الديمقراطة وفي موضوع التغيير الديمقراطي، أنا أتصور أنه يعني الكثير من قادة المعارضة ما اهتموا في هذا المجال، وأيضا ما اهتموا في تقديم وتعريف النموذج الكردي للديمقراطية وعلى أن يكون نموذج لبقية أجزاء العراق. مثلا نقوم نحن في معهد العراق للديمقراطية بتكوين الآن منظمة قاعدية اللي تسمى منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق، وكذلك إصدار جريدة الأهالي كجريدة ليبرالية، أول جريدة ليبرالية يعني تصدر في داخل العراق باللغة العربية. ونقوم أيضا في سبتمبر القادم في مهرجان يعني موسيقي اللي نسميه مهرجان الديمقراطية والدعوة ودعوة مغنين وفنانين عراقيين لأسبوع كامل للعمل على انخراط الأهالي يعني في العملية السياسية نفسها.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للديمقراطية، وهي مؤسسة أمريكية تدعم التحول الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، قد بدأت في دعم نشاط معهد العراق للديمقراطية في إربيل بكردستان، وذلك بالإضافة إلى منظمات عراقية أخرى. ليث كوبا المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط بالمؤسسة الوطنية الأمريكية للديمقراطية.
المؤسسة الوطنية للديمقراطية طبعا تدعم برامج في كل العالم، وكما ذكرت أنا مسؤول عن البرامج في الشرق الأوسط. قبل 3 سنوات لم يكن هناك أي برنامج لدعم الديمقراطية داخل العراق، وبدأنا برنامج بسيط أولا في منطقة السليمانية، برنامج توعية لثقافة حقوق الإنسان مع إحدى الجمعيات المحلية، وبفترة قصيرة خلال 3 سنوات توسع هذا النشاط. هناك اليوم 4 منظمات تعمل بدعم من المؤسسة الوطنية للديمقراطية، والمعهد العراقي للديمقراطية هو إحدى المؤسسات التي ندعمها، وبرنامجه في منطقة أربيل يقوم على إدارة دورات ثقافية وتدريب وتكوين في موضوع ثقافة المجتمع المدني. لا يمكن أن يكون هناك تحول ديمقراطي إذا كان المواطن يتصرف بعقلية قبلية أو بعقلية ضيقة، لأن التحول الديمقراطي كله يقوم على أساس مفهوم أن الكل يعيشون في مدينة أو في مدن كبرى ولهم مصالح مشتركة، وعليهم أن يتصرفوا ضمن هذا الإطار الأوسع المشترك، الوطن أو المدينة الكبيرة. وكما ذكرت هذا يحتاج إلى نوع من التثقيف والتوعية بهذا الاتجاه، وهذا ما يقوم به حالياً المعهد العراقي للديمقراطية.
هذا ويختتم المؤتمر غدا السبت أعماله بجلسة موسعة باللغة العربية للعراقيين الذين شاركوا في المؤتمر ليتناولوا فيها أهم الخبرات التي اكتسبوها من الآراء التي طرحها الخبراء الأمريكيون والأوروبيون في المؤتمر، وكيفية الاستفادة من هذه الآراء باتجاه التغيير الديمقراطي في العراق في المستقبل. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طول كرم الواقعة في شمال الضفة الغربية بعد يومين أمضتها في المدينة في البحث عن ناشطين فلسطينيين. العملية التي انتهت اليوم أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وما لا يقل عن 8 فلسطينيين. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن الدبابات ما زالت تحيط بطول كرم، حيث قال جنود إسرائيليون أنهم احتجزوا 4 فلسطينيين، بينما أفادت مصادر فلسطينية بأن عدد المحتجزين بلغ 100 شخص. ونسبت صحيفة الوطن الكويتية اليوم إلى رئيس منظمة حماس المتطرفة الشيخ أحمد ياسين قوله إن الهجمات الانتحارية ضد إسرائيل لن تتوقف، مضيفا إنه يأسف لاستهداف المدنيين ولكنه يفعل ذلك لأن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين. من جهة أخرى، ألغى وزير الخارجية التشيكي يان كافان، الذي يقوم بجولة تستمر 3 أيام في الشرق الأوسط، ألغى اجتماعا كان مقررا بينه والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وجاء إعلان كافان في عقاب محادثات أجراها مع وزير التخطيط الفلسطيني نبيل شعث، مضيفا أنه قرر الاكتفاء بلقاء نظرائه الوزراء، إلا أنه لم يعلن سبب قراره. وصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وضيفه الأمريكي جورج بوش إلى مدينة سان بطرسبرغ، وهي مسقط رأس الرئيس الروسي، وذلك في النصف الثاني من قمتهما التاريخية. الزعيمان قاما بزيارة إلى مقبرة بيسكارايوفسكي، حيث وضع الرئيس بوش إكليلا على نصب تذكاري يخلد ذكرى ضحايا حصار استمر 900 يوما كانت فرضته القوات النازية على المدينة التي كانت تعرف باسم لينينغراد آنذاك. وكان الزعيمان وصلا إلى المدينة قادمين من موسكو، حيث وقعا أمس الجمعة على معاهدة تقضي بتخفيض حجم ترسانتي البلدين النوويتين بنسبة 1/3، وهي المعاهدة التي وصفها بوش بأنها تقضي على تركة العداء النووي بين الدولتين. أعلنت باكستان أنها أجرت تجربة ناجحة اليوم لصاروخ متوسط المدى من نوع أرض، وسط قلق حول احتمالات نشوب حرب مع الهند التي تعتبر منافسة باكستان في المجال النووي. ورحب الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف بالتجربة التي وصفها بأنها كانت ناجحة، وذلك في كلمة ألقاها في احتفال ديني بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأكد مشرف في كلمته أن باكستان لا تريد حربا ولكنها لا تخشى الحرب حسب تعبيره. يذكر أن الصاروخ الباكستاني المسمى غوري في مقدوره حمل رأس تقليدي أو نووي. وكانت باكستان أعلنت أمس الجمعة أنها ستجري عددا من التجارب خلال الأيام 3 القادمة لتنتهي 3 المقبل، إلا أنها أكدت أن التجارب لا علاقة لها بالمواجهة مع الهند. أما الهند فكانت أصدرت تصريحا ردت فيه على التجارب بقولها أنها لم تنبهر إزاءها. أعلنت الشرطة في ولاية جوجرات الهندية اليوم أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 7 آخرون بجراح في أعمال عنف جديدة بين الهندوس والمسلمين. وأضافت الشرطة أن أعمال العنف اندلعت في بلدة غورا إثر انفجار قنبلة من صنع محلي، وجاء الحادث لينهي نحو 2 أسبوع من الهدوء في المواجهات العرقية في الولاية. يذكر أن ما يزيد عن 900 شخص معظمهم من المسلمين قتلوا في حوادث قتل نفذها الهندوس في أعقاب قيام مسلمين بإحراق قطار في بلدة غدرة في شباط الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 59 من الهندوس. عودة إلى سان بطرسبرغ، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيوجه دعوة إلى قادة الهند وباكستان لإجراء محادثات سلام أوائل الشهر المقبل في كازاخستان. وأعرب بوتين عن أمله بأن قادة البلدين سيأتون إلى ألماتي لمناقشة سبل منع النزاع القائم بين بلديهم من التفاقم. وفي سان بطرسبرغ أيضا حض الرئيس الأمريكي جورج بوش الهند وباكستان على اتخاذ خطوات تحول دون نشوب حرب حدودية بينهما. وطالب الرئيس الباكستاني برويز مشرف بالوفاء بوعده بمنع المتطرفين من استخدام الأراضي الباكستانية في التوغل إلى مناطق كشمير الواقعة تحت السيطرة الهندية. في أفغانستان أعلن اليوم وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية الانتقالية محمد فهيم أن الأوضاع الأمنية في أفغانستان مستقرة بشكل عام قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع المعروف باسم لويا جيرجا الشهر القادم. غير أن فهيم أكد أيضا استمرار احتمال تجدد النشاط الإرهابي رغم اقتلاع جذور الشبكات الإرهابية الرئيسية في البلاد. فهيم أدلى بهذه التصريحات اليوم خلال زيارته العاصمة الطاجيقية دوشانبي، حيث التقى الرئيس الطاجيقي إمومالي رحمانوف للبحث في تفاصيل المساعدات الطاجيقية الهادفة إلى بناء جسور وطرق ومستشفيات في أفغانستان. كما سيلتقي المسؤول الأفغاني وزير الدفاع الطاجيقي شيرالي خير اللايف للتباحث معه حول التعاون العسكري بين البلدين. دعا وزير المالية العراقي حكمة إبراهيم العزاوي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه العراق وإلى اللجوء إلى المنطق كي يتاح للبلدين الاستفادة من ثروات بغداد النفطية. وتابع العزاوي في حديث بثه التلفزيون العراقي أن الولايات المتحدة راغبة في ضمان مصادر طاقتها، بينما نحن راغبون في بيع نفطنا وضمان وصوله إلى الأسواق، حسب تعبير الوزير العراقي. وتابع العزاوي قائلا: السوق الأمريكية سوق مهمة، ولكن علينا ولكن عليها ألا تتأثر بضغوط الهيمنة والاستغلال. أما الاقتصاد العراقي فليس في وسعه أحد أن يتجاهله لكون احتياطه من النفط والغاز من أضخم الاحتياطات في العالم، حسب تعبير العزاوي. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة مفصلة بالأخبار العالمية والعراقية.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.